الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. وهذا هو الدرس 68 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذى بذلك صاحبه، مثل مالك تقول يا مال، فلان يا فل، عائشة يا عائش، أبو هريرة يا أبا هر. هذا في لغة العرب يسمى الترخيم، حتى جاء في بعض القراءات ونادوا يا مالي. قال ابن عباس: ما كان أغنى أهل النار عن الترخيم. قال: روينا في الصحيح من طرق كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخم أسماء جماعة من الصحابة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هر، وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائش، ولأنجش رضي الله عنه يا أنجش. وفي كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة يا أسيم، وإسناده ضعيف. وللمقدام يا قديم. وفي صالح بن يحيى بن المقدام قال البخاري فيه نظر. النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها. قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان صفة له كالأعمش والأجلح والأعمى والأعرج والأحول والأبرص والأشج والأصفر والأحدب والأصم والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن والمقعد والأشل، أو كان صفة لأبيها أو لأمها وغير ذلك مما يكرهه. واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. ودلائل ما ذكرته كثيرة مشهورة، حذفت اختصارا واستغناء بشهرتها. نعم، الألقاب أمرنا بتركها، لكن إن كان اللقب حسن فلا بأس. قال: باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه. فمن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان، لقبه عتيق، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم. وقيل اسمه عتيق، حكاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الأطراف، والصواب الأول. واتفق العلماء على أنه لقب خير، يعني هل اسمه عبد الله أو عتيق؟ اسمه عبد الله ولقبه عتيق. قال: واختلفوا في سبب تسميته عتيقا، فروينا عن عائشة رضي الله عنها من أوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر عتيق الله. قال: فمن يومئذ سمي عتيقا. وقال مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب: سمي عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به. وقيل غير ذلك، والله أعلم. أما الحديث في سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف، وجاء من عدة له شواهد وطرق يحسن بها. ومن ذلك أبو تراب، لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكنيته أبو الحسن. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وعليه التراب، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل. وروينا هذا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: سهل وكانت أحب أسماء علي إليه، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها. هذا لفظ رواية البخاري. ومن ذلك ذو اليدين، واسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف، كان في يده طولا. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ذو اليدين، رواه البخاري باللفظ في أوائل بهذا اللفظ في أوائل كتاب البر. هو ليس بنقيصة ولا بعيب، لكن إذ تأذى منه انظر له اللفظ الذي لم يتأذى منه. قال: باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها. وهذا أمر مهم ينبغي أن يهتم به طلاب العلم، وهو التكني، لا سيما بلاد العجم، كثير منهم لا يعرفون الكنية. وأذكر لما ذهبت إلى سريلانكا مكثت معهم فترة حتى رضوا بالكنى، ثم بعد ذلك كنيناهم. والعجيب أن كثير منهم يحب أن يتكنى بكنى النساء، لا بأس أن يتكنى الإنسان بالمرأة، لكن الكنية باسم الرجل أحب، وهي التي عليها الأوائل، هي التي عليها أكثر الأوائل. وهناك من يتكنى باسم المرأة، فإن تكنى به جاز، وإن تكنى باسم رجل جاز، وإن تكنى باسم ابن له جاز، وإن تكنى بكنية وليس الابن له جاز، كأن يكون ابنه اسمه محمد ويتكنى بأبي عبد الله، كله جائز. باب نعم، هذا الباب أشهر من أن نذكر فيه شيئا منقولا، فإن دلائله يشترك فيها الخواص والعوام. انظر من الصحابة: أبو هريرة، أبو أيوب، أبو بكر، أبو حفص، أبو كم، أبو عبد الله، كم من الصحابة ممن شهر بكنيته. فإن دلائله يشترك فيها الخواص والعوام، والأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية، وكذلك إن كتب إليه رسالة وكذا إن روي عنه رواية فيقال حدثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان فلان بن فلان وما أشبهه. والأدب ألا يذكر الرجل كنيته في كتابه ولا في غيره، إلا أن لا يعرف إلا بكنيته أو كانت الكنية أشهر من اسمه. قال النحاس: إذا كانت الكنية أشهر يكني على نظيره ويسمي لمن فوقه، ثم يلحق المعروف أبا فلان أو بأبي فلان. إذن هذه فائدة نخالفها. يقول: إذا كتبت رسالة لا تكتب فيها أبو فلان، اكتب اسمك، إلا إذا كنت لا تعرف إلا بالكنية اكتب كنيتك. لكن إذا كتب إليك هو لا بأس أن يقول: من فلان ابن فلان إلى أبي فلان. قال: باب كنية الرجل بأكبر أولاده. كني نبينا صلى الله عليه وسلم أبا القاسم بابنه القاسم، وكان أكبر بنيه. وفي الباب حديث أبي شريح الذي قدمناه في باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم لك من الولد؟ قال: 4، وذكر منهم شريحا. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. قال: باب كنيته الرجل الذي له أولاد بغير أولاده. كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده، هذا الباب واسع لا يحصى من يتصفح به، ولا بأس بذلك. قال: باب كنية من لا يولد له وكنيته الصغير. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال الراوي: أحسبه، قال: فطيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، يعني طائر صغير. هذا الحديث استخرج عليه بعض العلماء 1000 فائدة وفائدة من هذا الحديث، 1000 فائدة وفائدة. والشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلا صغيرا يا أبا عمير. قال: وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كناء. قال: فاكتني بابنك عبد الله. وقال الراوي: يعني عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. وكانت عائشة كنى أم عبد الله. قالت: قلت: فهذا هو الصحيح المعروف. وأما ما رويناه في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله، وهو حديث ضعيف كما تقدم معنا وضعفه ابن القيم. وقد كان في الصحابة جماعات لهم كنى قبل أن يولد لهم، كأبي هريرة وأنس وأبي حمزة أنس أبي حمزة، وخلائق لا يحصون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولا كراهة في ذلك، بل هو محبوب بالشرط السابق. باب النهي عن التكني بأبي القاسم. اختلفوا في هذا، هل النهي عن التكني بأبي القاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم في من كان اسمه محمد ويضاف إليه القاسم، أو أنه ممنوع في حياته وبعد حياته؟ والذي يظهر أنه يكره التكني بأبي القاسم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عملا بظاهر الحديث. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وحديث جابر فيه قصة، وهو أن رجل ولد له غلام فسماه القاسم، فقالوا: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أعنك ولكن عنيت فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قد يقول قائل: لماذا والاسم أظهر؟ الكنية أشهر في التمييز، الكنية أشهر في التمييز. قال: قلت: اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاث مذاهب. فذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى أبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو غيره. وممن روى هذا القول من أصحابنا عن الشافعي الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الفقهاء المحدثون أبو بكر البيهقي وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح، وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق. والمذهب الثاني مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الإمام أبو القاسم الرفاعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار، وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث. وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المكنئين به والمكتنين الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقد والذين يقتدى بهم في مهمات الدين، ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء، وهذا المعنى قد زال والله أعلم. قال: باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، واسمه عبد العزى. قيل ذكر بكنيته لأنه بها يعرف، وقيل كراهة الاسم حيث جعل عبدا للصنم. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، فذكر الحديث: فمر على قوم من المشركين من المسلمين والمشركين واليهود، فسلم عليهم، فقال له ابن أبي سلول: نحي عنا نتن حمارك. فقال رجل: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك. ومرور النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ثم قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا، وذكر الحديث. كان مؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قل أن ينزل الإنسان في بلد إلا ويوجد من يؤذيه، لكن يصبر ويتحمل. قال: قلت: وتكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف، وفي الصحيح هذا قبر أبي رغال ألحد في الحرم وجعلوا يرجمونه بعد ذلك بالحجارة، لما مات قيل دفن خارج الحرم، وقيل بأنه كان من قوم عاد وسلم من الريح لأنه كان في الحرم، فلما خرج خارج الحرم مات فدفن وجعل قبره يرمى بالحجارة ونظائر هذا كثيرة، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد لم يزد على الاسم كما رويناه في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل فسماه باسمه. أما هذا قد يكون لأن العجم لا يتكنون، ولم يكنه ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر. قيل السبب أنه لم يقل ملك الروم مع أنه قال عظيم الروم، لأن الملك لله عز وجل يهبه لمن يشاء، وهذا أخذه يعني بغير وجه حق. ونظائر هذا كثيرة، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلا ينبغي أن نكنيهم ولا نرفق لهم عبارة ولا نلين لهم قولا ولا نظهر لهم ودا ولا مؤالفة. مساكين أخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفار، يقع منهم كثير من هذه الأشياء، إظهار الود. قال أحدهم: كان لي جار من النصارى أو من اليهود في بريطانيا، أظن من النصارى، قال: فكان يظهر لي الاحترام وأظهر له الاحترام. فلما يوم من الأيام دعاني إلى عيد من أعيادهم، قال، فقلت له: نحن لا نحضر هذا العيد. فجعل يسب ويجدع، فقال: كنت أحب الإسلام فأبغضته. الشاهد أنهم ما هم إلى الإسلام. نعم، إذا جاملته قد يجاملك، لكن مجاملتك له على حساب دينك، إلا إذا كنت ضعيفا مستضعفا تخشى الأذى، فلك أن تعمل بقول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه. أما على الإطلاق يعني يصبحهم ويمسيهم ويهنئهم بأعيادهم ويعزيهم في أمواتهم ويحضر أفراحهم، هذا تجاوز. قال: باب جواز تكنية الرجل بأبي فلان وأبي فلانة، والمرأة بأم فلان وأم فلانة. يعلم أن هذا كله لا حجر فيه، وقد تكنى جماعة من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بأبي فلانة، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثلاث كنى، أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو ليلى، ومنهم أبو الدرداء وزوجته أم الدرداء الكبرى، صحابية اسمها خيرة، وزوجته الأخرى أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة. وكانت جليلة القدر، فقيها فاضلة موصوفة بالعقل الوافر والفضل الباهر، وهي تابعية، ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزوجته أم ليلى، وأبو ليلى وزوجته صحابيان، ومنهم أبو أمامة جماعة من الصحابة، ومنهم أبو ريحانة وأبو رمثة وأبو ريمة وأبو عمرة بشير بن عمرو، وأبو فاطمة الليثي قيل اسمه عبد الله بن أنيس، وأبو مريم الأزدي، وأبو رقية تميم الداري، وأبو كريم المقدام بن معدي كرب. وهؤلاء كلهم صحابة، ومن التابعين أبو عائشة مسروق بن الأجدع، وخلائق لا يحصون. قال السمعاني في الأنساب: سمي مسروقا لأنه سرقه إنسان وهو صغير ثم وجد. التكني بالذكور أكثر، وبالنساء جائز، بالبنات والإناث جائز لا محذور فيه. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأبي هريرة، كقوله: اللهم اهد أم أبي هريرة، قم يا أبا هريرة، افعل يا أبا هريرة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المهم، باب الأسماء والكنى، وعلمنا من فوائده أن الإنسان ينبغي أن يسمي اسمه باسم جميل، ابنه باسم جميل، وأن يسميه في اليوم الأول أو السابع، ويجوز في غيرها من الأيام. ثم أخذنا ما يتعلق بتغيير الأسماء القبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير القبيح من الأسماء. ثم أخذنا بعض آداب الباب، كاستخدام الكنى والألقاب، وهذا الباب فيه كتب، عندك كتب الكنى وكتب الألقاب وكتب مرتبة عبر على الأسماء. المهم أن السلف قد اهتموا بهذا الباب اهتماما عظيما بالغا، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.